أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا للأعزاء بأننا سوف نقف عند هذا النص، وهو أن حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة أبدا. أشرنا إلى أن هذا المقطع له أسانيد متعددة، نحاول أن نقف عند بعض هذه الأسانيد، ولكنه ذكرنا للأعزة بالأمس أن الأعلام حاولوا أن يجعلوا هذا الحديث المشهور على الألسن، حاولوا أن يجعلوا أو يستفيدوا منه العموم الأزماني قديما وحديثا. ومن المعاصرين أيضا الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية، هناك في صفحة 311 من الكتاب هذه عبارته، يقول: ومنها قوله في الخبر المشهور حلاله حلال إلى يوم القيامة، وتقريب دلالته بعد وضوح أن المراد بالإضافة هو حلال الله وحرامه. يقول: صحيح أن الإضافة صارت إلى الخاتم، ولكنه من الواضح أنه المراد يعني ما بين وبلغ من قبل الخاتم صلى الله عليه وآله، وإلا لا يراد منه ما هو أحله وما هو حرمه. وإضافته إلى النبي إنما هي بلحاظ كونه واسطة في الوحي ومبلغا لأحكام الله. ثم هنا نكتة يشير إليها الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه، يقول: من الواضح ليس المراد من الحلال والحرام فقط خصوصي الواجبات والمحرمات، لأنه عادة الحلال والحرام يطلقان ويراد ذلك. يقول: لا، بعد وضوح أن المراد ليس خصوص الحلال والحرام من بين الأحكام، بل المقصود جميع الأحكام الإلهية والقوانين السماوية. ما هو مفاد الحديث؟ أن بقاء الأحكام إلى يوم القيامة مرجعه إلى عدم الاختصاص بزمان ولا بشخص أو طائفة، وهذا هو العموم، ماذا؟ الأزماني والمكاني والأشخاصي، وإلا ما أخرجه ماذا؟ إلا ما أخرجه الدليل. إذن تقريبا كلمات الأعلام في هذا المجال متساوية. تعالوا معنا أعزائي إذن إلى هذا النص. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في سند هذا الحديث بطرقه التي أشرنا إليها. السند الأول، هذا السند الأول أعزائي تقريبا لا يوجد فيه بحث بين الأعلام إلا في شخص واحد. هذا السند أعزائي كما قرأنا من أصول الكافي الأعزاء يتذكرون، هذا السند أعزائي قلنا مرارا وتكرارا علي بن إبراهيم القمي، وهو ثقة جليل القدر، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن بعد لا مجال الحديث فيه، عن حريز وأيضا كذلك ثقة جليل، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام. إذن السند من حيث السند اللي وارد في الكافي لا يوجد فيه كلام، ومن هنا نجد أن جملة من الأعلام أرسلوا العنوان السند أنه صحيح من المسلمات. منهم العلامة المجلسي قدس الله نفسه في البحار قال: صحيح الجزء الأول صفحة 200 من مرآة العقول، عبر عنه صحيح. وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه على المباني التي يختارها أيضا الرواية ماذا؟ صحيحة السند. ولذا في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول صفحة 450 يقول: كصحيحة زرارة المروية في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله عن الحلال والحرام. إذن مسألة أن الرواية صحيحة لا يوجد تقريبا على جملة من المباني كلامه. نعم، وقع الكلام أعزائي في محمد بن عيسى ابن عبيد. هذا الرجل هل هو ثقة أم لا؟ وإذا كان ثقة، مرارا ذكرنا للأعزة نحن عندما نقف عند السند مو فقط غرضنا معرفة الشخص، وإنما هدفنا تأسيس مجموعة من القواعد الرجالية ومعرفة الأصول الرجالية وطريقة عمل الأعلام في هذا المجال. محمد بن عيسى بن عبيد أعزائي، هذا الرجل عندما نراجع كلمات الأعلام في حقه، يعني عندما أقول الأعلام يعني الأصول الرجالية الأولى، يعني الكشي، يعني النجاشي، يعني الطوسي، وهؤلاء الأعلام أصحاب الكتب الرجالية أو الأصول الرجالية المعروفة. أما النجاشي أعزائي في رجاله، وهو المعروف برجال النجاشي أعزائي، طبعا هذا الكتاب هو فهرست النجاشي، ولكنه معروف برجال ماذا؟ برجال النجاشي، الذي هو الشيخ الجليل النجاشي الأسدي الكوفي المتوفى 450 من الهجرة، تقريبا معاصر كاملا مع من؟ مع شيخ الطائفة الطوسي. هناك أعزائي في رقم الترجمة 896 يقول: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة إلى آخره. إذن الشخص الأول أو الأصل الأول الذي ذكره من؟ النجاشي من المتقدمين. وكذلك أعزائي جاء في الكشي أيضا توثيق وتعديل له. الكشي أعزائي في صفحة 504 أعزائي، في صفحة 504 من الكشي هذه عبارته. طبعا العبارة مرتبطة، هسه الآن إذا صار فد وقت نقف عند هذه الأصول بالقدر الذي يسمح. العبارة هذه قال أبو عمرو، يعني أبو عمرو الكشي، كما ذكرنا مرارا للأعزاء أن هذا ليس هو كتاب الكشي مباشرة، هذا هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب ماذا؟ من كتاب الكشي، وإلا أصل كتاب الكشي ليس بأيدينا. هذا أولا. وثانيا أننا لا نعلم أن الشيخ الطوسي ماذا فعل بهذا الكتاب، فقط لخصه، حذف منه، أضاف إليه، حرفه، صحفه، ماذا فعل؟ لم يقل لنا الشيخ الطوسي شيء. وإذا صار فد وقف سوف أقف عند هذه القضية، وماذا يقول المحققون المعاصرون عما فعله الشيخ الطوسي في كتاب ماذا؟ في كتاب الكشي، وأنه هل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. فقط الآن أنا دا أتكلم على مباني المشهور المذاق المتعارف أن هذه من الأصول الرجالية المعتمدة. يقول: قال أبو عمرو، يعني الشيخ الطوسي دا ينقل كلام من؟ الكشي. قال أبو عمرو: وقد روى تحت الفقرة أو الحديث 980 أعزائي. تعلمون بأن هذا الكتاب أعزائي فيه فقرات بحسب هذا التقسيم العلامة المصطفوي 1151، هذه الفقرة أو الرواية 980. قال أبو عمرو: قد روى عنه الفضل، يعني عن محمد بن سنان، لأن الكلام في محمد بن سنان ثقة أو ليس بثقة. يقول: وقد روى عنه، يعني عن محمد بن سنان، الفضل وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي، هذا محمد بن عيسى العبيدي ومحمد ابن الحسين، محمد بن عيسى اللي هو محل الكلام الآن، ومحمد بن الحسين فلان، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. إذن الكشي يعتبر محمد بن عيسى العبيدي ماذا؟ من الثقات العدول. إذن أولا النجاشي قال بأنه عين ثقة، ثانيا الكشي قال ماذا؟ قال هو من العدول والثقات. هذا همتينا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، على مباني من يرى أن أسانيد كامل الزيارات، كل من ورد في الأسانيد فهو ثقة، فإذا محمد بن عيسى أيضا وارد ماذا؟ في أسانيد كامل الزيارات. يعني على المبنى الأول لسيدنا الأستاذ السيد الخوئي أيضا هناك توثيق ممن؟ من ابن قولويه القمي صاحب كامل الزيارة. ومن هنا نجد بأنه عندما يأتي إليه أعزائي العلامة الحلي، اللي هو طبعا تعلمون بأنه خلاق العلامة الحلي أصله الرجالي أو كتبه الرجالية لا يمكن اعتمادها كأصول رجالية أولية. لماذا؟ لأنه متأخر في القرن الثامن، وفاته 726 من الهجرة. هناك في خلاصة الأقوال في رقم الترجمة أعزائي 821 محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين، إلى أن يقول: والأقوى عندي قبول روايته. إذن أعزائي أنتم عندما تراجعون هؤلاء الأعلام الكبار المتقدمين والذين جاءوا بعدهم كالعلامة يرون أنه من الثقات، ولكن أن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، لأنه في مقابل التوثيقات توجد هناك ماذا؟ توجد هناك تضعيف لمحمد بن عيسى ابن عبيد. من الذي ضعفه أعزائي؟ المورد الأول أعزائي في رجال الطوسي. الطوسي أعزائي في الصفحة 396 هذه عبارته، في صفحة 391 رقم الترجمة 5758 قال: محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ضعيف. صريح بعد، لا أنه مثلا في تردد في أبدا أبدا، وإنما تصريح ماذا؟ بضعفه. وكذلك أعزائي في صفحة، في موارد لأنه يذكره في عدد من الأئمة، وكذلك أعزائي في صفحة 448 رقم الترجمة 6361 قال: محمد بن عيسى اليقطيني ضعيف أعزائي. وكذلك تعالوا معنا إلى فهرسته، في فهرسته صفحة فهرست الشيخ الطوسي أهم كتابين رجاليين عند الشيخ، صفحة 216 أعزائي رقم الترجمة 611 يقول: محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ضعيف، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، أي عن الشيخ الصدوق، وقال: لا أروي ما يختص بروايته، وقيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة. هذا همتنا في الفهرس. ولذا عندما يأتي إلى الاستبصار في الموارد التي يذكرها، منها هذا المورد المجلد الثالث أعزائي صفحة 156 رقم الحديث 568 بعد أن ينقل رواية يقول: إن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف. إذن على هذا الأساس أعزائي واضح عند الجماعة أن الشيخ الطوسي ضعف ماذا؟ هسه لماذا ضعفه؟ البعض يقول استنادا إلى الشيخ الصدوق، البعض إلى شيء آخر، لم يبين وجه الضعف، ولكنه في النتيجة في رجاله، في فهرسته، وفي ماذا؟ وفي كتبه الحديثية ضعف محمد بن عيسى ابن عبيد. أعزائي، إحنا الآن كان بإمكاننا على الطريقة المتعارفة بالحوزة أنه مباشرة نقول هسه الآن وقع التعارض بين النجاشي وبين النجاشي والكشي والطوسي، وذاك هماتينا مقدم، ذاك أضبط وأتقن وكذا، وتعبيرنا فرد شكل مولانا نقول إذن يقدم هذا ويقدم ذاك، كما فعل جملة من الأعلام الرجاليين الذين كتبوا هكذا. ولكن أنا بودي أعزائي نقف شيئا قليلا عند هذين الكتابين، كتاب ماذا؟ كتاب الفهرست وكتاب الرجال أو رجال الطوسي، مولانا فهرست الطوسي ورجال الطوسي. خلوا ذهنكم يا أعزائي لأنه إن شاء الله نستفيد من هذه في أبحاث لاحقة. أعزائي، الفهرست للشيخ الطوسي أنا لا أعلم بأنه ما الذي أدى به إلى أن يقول في مقدمة كتاب الفهرست شيئا ولكنه لم يلتزم به. ذكرت كلمات متعددة في التوجيه أنه لماذا وعد ولم يفي بما وعد. الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه صفحة 32 يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. ما شاء الله، إذن الأصول 400 كثير منها أصحابها من مولانا؟ افتهمتوا الجملة لو ما فهمتوها؟ إذا طلع السيد الحيدري قال: بابا هذه الأصول فيها ما فيها من المشاكل، قالوا: ما شاء الله، المذهب واولا، خلص المذهب بعد، خلص خلص. هذا الشيخ الطوسي ده يقول لأن كثيرا كثيرا، هسه الكثير معناه 10%، 30%، 50%، لا أعلم، ما عموم أعلم، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا أولا وأصحاب الأصول، يا أصول مولانا، هاي الأصول 400 التي عليها مدار كتبنا 4 وغيرها، ينتحلون المذاهب الفاسدة، يعني كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت لو كانوا مخالفين لمدرسة أهل البيت، أي منهما؟ ها؟ مخالفين، بل بعضهم لعلهم من المبغضين، بل بعضهم لعلهم من إلى، وإن كانت كتبهم معتمدة ما في مشكلة لأنه الثقة ما عنده، ولكنه مشكلتي أنا ما هي؟ أن هؤلاء المصنفين ليسوا من الشيعة جميعا، وإنما كثير منهم ماذا؟ من غير الشيعة. عد ما هي الخطورة أعزائي؟ تعلمون أين الخطورة يا ولا؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، وهذا هو الذي أنا صدحت وصدعت به في قناة الكوثر، اللي بعض عوام الناس لم يتحمل وصدروا البيانات. أعزائي، هذه المشكلة أدت إلى ماذا؟ أيضا أنقل الرواية منين؟ من اختيار معرفة الرجال للطوسي. هناك يقول يونس بن عبد الرحمن، يقول: سأل أبي محمد، عفوا، الرواية أبو محمد الفضل بن شاذان، سأل أبي محمد بن أبي عمير فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ يا ابن أبي عمير، أنت التقيت أيضا بعلماء السنة، لماذا لا تروي عنهم رواية؟ قال قد سمعت منهم. من قال من لا سمعته؟ قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا، أصحاب من؟ أصحابنا الإمامية، قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاص. يعني الأصول الأربع مالتنا الرواية بسند إمامي عن الصادق، ولكن واقعها مرتبطة بمن؟ ها؟ بسند سني عن أبي هريرة عن كعب الأحبر. مو بالضرورة متعمد، ولكنه دي يقول ماذا؟ اختلط عليهم الأمر. وهذا الشيخ الطوسي يقول أن كثيرا من مصنفي وأصولنا المعتمدة هي ممن؟ من أصحاب المذاهب الفاسدة. إذن أعزائي، لا تقول لي قال سيدنا الرواية سندها عن أصحابنا عن الإمام الصادق، شلون أجت من كعب الأحبار؟ مولانا هذا الرجل اللي كتبها اشتبه عليه الأمر، اختلط عليه الأمر، هذا إذا لم نقل مدسوسة. ومن هنا بعد يمكن الاعتماد على الأحاديث منعزلا عن القرآن أو لا يمكن؟ يغلق الباب أبدا. ولا رواية يمكن الاعتماد عليها ما لم تكن هناك ضوابط لتصحيحها ماذا؟ بالعرض على القرآن. هذا دليله. على أي لحظة الشيخ الطوسي أعزائي التزم إذن هنا أنه لا يذكر أحدا في هذا الكتاب الفهرس إلا ويبين فيه الجرح وماذا؟ والتعديل. أعزائي، عدد الذين ذكرهم في هذا الكتاب، احفظوا لي هذا يا عزيزي تنفعكم غدا كثيرا، عدد الذين ذكرهم في هذا الكتاب 912 بحسب هذه الطبعة الحديثة اللي هي بتحقيق الشيخ جواد القيومي، 912 رجل ذكرهم، ولكنه لم يفي فلم يوثق منهم إلا 120 ولم يضعف منهم إلا 20، فالمجموع ايش قد مولانا؟ 140، وبقي 670 أو 770 ماذا؟ وثقهم لم يوثقهم. هسه لماذا؟ الله العالم، نسي، ما كان عنده دليل على الوثاقة والتضعيف. المهم الذي وعد به، ولذا كتاب الفهرست واقعا لا ينفعنا نفعا كثيرا. لماذا؟ لأن كل الرجال الذين وثقهم وضعفهم لا يتجاوز عددهم إلا شقد مولان؟ ها؟ 140 نفر. نعم، توجد خصوصية في كتاب الفهرست نفعتنا كثيرا، التفتوا لي، وهو أن جملة من الرواة الذين أو الأشخاص الذين ذكرهم ذكر طريقه إليهم. قال عندما أقول زرارة طريقي إلى زرارة من؟ فهذا ينفعنا في التهذيبين، ينفعنا في التهذيب وفي الاستبصار، يعني معرفة طرق الشيخ إلى الرواة الذي ذكرهم. إذا من القاهن في مشيخة الاستبصار أو التهذيب نجدها أين؟ نجدها في كتاب الفهرست. أما إذن على أو هذا الأصل الرجالي الأول وهو الفهرس، نافع كثيرا لمعرفة الثقات من الضعاف أو لا ينفعنا كثيرا؟ لا عزيز، فقط 140 نفر، شو يؤثر هذا على مجموع الرجال الموجودين بأيدينا؟ تعالوا معنا أعزائي إلى كتابه الثاني وهو رجال الطوسي. في رجاله رجال الطوسي أعزائي اللي هو أيضا بتحقيق جواد القيومي الإصفهاني، عدد الذين ترجم لهم في كتابه 6429 شخصا. إيش قد أعزائي؟ 6429 شخصا. عدد من وثقهم 156 نفر، وعدد من ضعفهم 43 نفر. فإذا هذا الكتاب بعد بي نفع كثير لو ما بي نفع كثير أعزائي. نعم قد ينفع بهذه الجهة، وهو أنه لأنه هو أخذ من هم أصحابه، من هم أصحاب النبي، من هم أصحاب أمير المؤمنين، من هم أصحاب الحسن، من هم أصحاب الحسين، من هم أصحاب الإمام السجاد، وهكذا لمعرفة طبقتهم مثلا في أي من الأصحاب، بعضهم مشتركين بعضهم، هذا قد يكون نافعا. أما في التوثيق والتضعيف ينفع أو لا ينفع هذا الكتاب؟ ينفع بهذا القدر. إذن مجموع من تم توثيقهم في كتابي الشيخ لا يتجاوزون 300، ومن تم تضعيفهم لا يتجاوزون شقد؟ ها 70-80 نفر. وهذا معناه أعزائي بيني وبين الله مسألة الرجال إذن مسألة معقدة. هسه تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى هذين الكتابين وتقييم الأعلام المعاصرين لهذين الكتابين، يعني كتاب الرجال وكتاب ماذا؟ وكتاب الفهرست، رجال الطوسي وفهرست الطوسي. تعالوا معنا أعزائي إلى العلامة المحقق الكبير واقعا العلامة التستري مولانا صاحب قاموس الرجال. هذا الرجل قضى عمره في الرجال، وهذه خصوصية فيه واقعا أنه حاول أن يستوعب قدر ما يستطيع. في المجلد 12 أعزائي، وهو المجلد الأخير من الكتاب، يقول هذا الكتاب: أما فهرست الشيخ، صفحة 405 أعزائي، المجلد 12 صفحة 405، يقول: أما أن فهرست الشيخ وإن قال فيه من الشيخ إن فهرست باقي الأصحاب كانت مختصرة ومن فهرسته يطلع على أكثر ما عمل الإمامية من التصانيف والأصول، إلا أن فهرستاتهم، جمع فهرست، إلا أن الفهارس التي ذكرها هسه هو يجمعها بهذه الطريقة، إلا أن فهرستاتهم، بل كان عندنا أستاذ كان يقول لي يجي درسنا بيني وبين الله هم يتعلم تركي هم يتعلم عربي هم يتعلم فارسي مولان، لأنه هو كان يتكلم بهذه اللغات الثلاثة في الدرس علي لحظة. إلا أن فهرستاتهم يعني الفهارس كانت متضمنة لأمور كثيرة خلا منها فهرست الشيخ. إذن أولا قوله أن فهرسته يغني عن تلك لا، كلام لا محصل له، بل فهرست الجماعة كان يشتمل على أمور خلا منها ماذا؟ وذكرنا أنه واقعا فقط لهم شنو هذا ضعيف له، وهذا ما يتجاوز 10%. حتى أن فهرست أبي غالب المذكور في آخر رسالته إلى ابنه يفهم منها أمور، ولكنه يقول: ومنها أوهام الشيخ في بيت أبي غالب، كما أنه لمكان نقله عن ابن النديم حصلت منه أمور باطلة. يقول: مشكلتنا مع الشيخ أنه اعتمد اعتمادا كثيرا على من عزيزي؟ ها؟ على من اعتمد؟ اعتمد على فهرست ابن النديم، وفهرست ابن النديم بابا ابن النديم مو عالم، كان فد وراق مولانا، ايش ما تجي كتب يجمع عن مولانا، هو اعتمد عليه، فكل الاشتباهات اللي موجودة في فهرست ابن النديم انتقلت الى فهرست من؟ الى فهرست الشيخ. الأعزة إذا عدهم خلق مولانا، وعدهم لابد يصير عدهم خلق مولانا، راجعوا قاموس الرجال الجزء الأول صفحة 51، يقول: إن فهرست ابن النديم لا يكون بذاك الاعتبار، لأنه كان وراقا ينقل عن الكتب، والكتب يقع فيها التصحيف كثيرا، وتوهم والشيخ، لأنه كان يأخذ منه، فكل التوهمات انتقلت لمن؟ وللشيخ في فهرسته أوهام أخرى غير ما تفع فيها ابن النديم، بل من عدم تدبره في المآخذ، تدبر منه؟ تدبر عدم تدبر الشيخ، فقد توهم في ترجمة أبي غالب الزراري عدة أوهام، فيذكر أوهام الشيخ في كتاب ماذا؟ في كتاب الفهرس. أنا بودي أن الأعزاء يرجعون إليها. هذا كتابه ماذا؟ كتاب الفهرس. أما كتاب الرجال، أما كتاب الرجال يقول: وأما رجاله فأكثر إفسادا. إذا كان الفهرس كل فسادون فهذا شنو؟ ها؟ طبعا أنا ما أريد أقول بأن كل ما إذن الفهرس سقط، لا لا، أقول جعله بهذه القدسية. الشيخ قال في الفهرس، لا أعزائي الشيخ، بيني وبين الله أحد الأعلام المحققين الكبار مع كل احترامنا له، ولكنه مجتهد يصيب ويخطئ، انتهت القضية. يقول: وأما رجاله فأكثر إفسادا، فإنه وإن قال فيه الشيخ في مقدمة رجاله: فإن إني لم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات، إلا أن أكثر زياداته ذكر رجال لا أثر لذكرهم. أضاف زيادات، لكن هذه الإضافات التي أضافها تفيدنا أو لا تفيدنا؟ لا تفيدنا. من قبيلي فإنه إنما وكعده، يقول هسه الآن تعالوا ليش أقول أكثر إفساد، خلي ذهنك يا عزيز، كعده المنافقين والمخالفين في أصحابهم كما هو دأب العامة. يقول العامة كل من رأى رسول الله ولو ساعة صار من أصحاب ماذا؟ رسول الله. يقول نفس هذا المنهج اتبعه الشيخ في أصحاب الأئمة أيضا، من رأى إماما صار ماذا؟ من أصحاب الأئمة. منطقي يا شهد، إذا صح هذا في أصحاب الأئمة لما لا يصح في أصحاب ماذا؟ في أصحاب رسول. يقول كعده المنافقين والمخالفين في أصحابهم، خلي ذهنك، كما هو دأب العام، فعد أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وعائشة وحفصة وما هو من هذا القبيل في أصحاب النبي. خلي ذهنك هسه، المشكلة مو هنا تقف. وعد زيادا، زياد بن أبي، وعد زيادا وابنه ونظراءهما في أصحاب أمير المؤمنين. إذن زياد بن أبيه وابن زياد من أصحاب منه مولانا؟ من الأصحاب. إذن لماذا تعترضون عندما السنة يجعلون المنافقين من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الرسول. بعد وعد المنصور وأبا حنيفة ونظائرهما في أصحاب الصادق بمجرد صحابة يوم أو رواية كلمة. فلو كان قد اقتصر، هسه التفتوا جيدا، يقول المشكلة لم تقف عند هذا الحد. ومن الغريب أن العلامة صاحب خلاصة الأقوال، أن العلامة وابن داود من وجدوا أنه عد زياد بن أبيه وابنه في أصحاب أمير المؤمنين، فعندما جاءوا ذكر زياد بن أبيه في القسم الأول من العلامة، والجزء الأول من ابن داود من كتابهما، مع اختصاص أول كتاب العلامة بالممدوحين وأول كتاب ابن داود بغير المجروحين. فإذا العلامة وابن داود اعتمادا على الشيخ أنه هذا هؤلاء من أصحاب أمير المؤمنين، فجعلهم إما من الممدوحين أو من غير المجروحين، فصار ابن زياد مولانا شنو؟ ها؟ هذا تراثنا عزيزي، مع كل احترامنا وقبولنا وجزى الله خيرا علماء، هذا كله محفوظ، بس أريد أقول لا يعطى قدسية زائفة لما لا يستحق. لماذا هذه القدسية؟ يصيب إنسان يصيب، وهذا هو دليل احتياجنا إلى المعصوم. يقول: ومن الغريب أن العلامة وابن داود ذكر زياد بن أبيه في القسم الأول والجزء الأول فتوهماه إماميا ممدوحا غير مجروح. لذكر الشيخ له بلفظ زياد بن عبيد عامله على البصرة. هو إذا كان زياد عامل أمير المؤمنين إذن ماذا؟ لو من الممدوحين لو أقل من غير المجروحين. إذن أعزائي هذان الكتابان اللي الآن يعدان من الأصول الرجالية المعتمدة في علم الرجال هذا حالهما. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.